رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. يذكر المؤرخون أن النبي تزوج بخديجة بنت خويلد زوجته الأولى عندما بلغ 25 من عمره الشريف، وذلك بعد عودته من سفره الثاني إلى الشام في تجارة شارك فيها خديجة نفسها. وقد اتفقت النصوص على أن خديجة كانت من أفضل نساء قريش ومكة في خلقها وخلقها وجميع مواهبها، وهي بالإضافة إلى ذلك كانت من أثرياء مكة ومن كبار تجارها الذين كانوا يستوردون البضاعة من الشام ويصدرون إليها كل ما يدخل إلى الحجاز. ولأن خديجة جمعت إلى جانب ثروتها المادية الشرف والعفة والصون والكرم، فقد أصبحت تعد السيدة الأولى في مكة آنذاك، ولهذا كان الناس يدعونها في الجاهلية بالطاهرة، وكانت تعرف بسيدة قريش. ولأجل مكانتها الاجتماعية هذه كان كل رجال قومها يطمح إلى الاقتران بها، وقد تقدم إلى خطبتها كبار الشخصيات من قريش وكبار تجارها، وبذلوا لها الأموال الطائلة، وكان ممن تقدم لخطبتها عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأبو سفيان وغيرهم، ولكنها رفضتهم جميعا واختارت محمد بن عبد الله ليكون زوجا لها بالرغم من قلة ماله، بعدما عرفت فيه الصدق والأمانة والعفة وكرم الأخلاق وكمال العقل وشرف النفس والخصال الكريمة التي رفعته على السادة من أشراف مكة. ونكاد نقطع بسبب كثرة النصوص أن خديجة هي التي بادرت أولا وأبدت رغبتها في الزواج بالنبي قبل أن يبادر هو. وتفيد رواية اليعقوب عن عمار بن ياسر أن خديجة أرسلت أختها هالة إلى عمار، وكان صديقا للنبي، وأبدت أمامه رغبة خديجة في الزواج برسول الله. وبعد أن عرض عمار على النبي كلام هالة وافق النبي على الفكرة، وتم الاتفاق على يوم معين تكون فيه الخطبة. ولما جاء ذلك اليوم أبلغت خديجة عمها عمرو بن أسد أو ورقة بن نوفل بالأمر، لأن أباها كان قد قتل قبل ذلك في الحروب التي نشبت بين القبائل. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه بعض الشخصيات من قريش وبعض أعمامه، يتقدمهم عمه أبو طالب لطلب يدها من عمها. وبعد أن دخلوا عليه تولى أبو طالب الكلام وقال في خطبته كما يروي ثقة الإسلام الكليني: الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن ابن أخي محمد بن عبد الله ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح به، ولا يقاس به رجل إلا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق، وإن كان مقلا في المال فإن المال رفد جار، أي رزق الله الذي أعطاه لعباده بقدر حاجاتهم، فإن المال رفد جار وظل زائل، وله في خديجة رغبة ولها فيه رغبة، وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها، والمهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله، وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل. ونقف في خطبة أبي طالب هذه على الحقائق التالية: أولا، إن كلمات أبي طالب بحق ابن أخيه كقوله ولا عدل له في الخلق أو وله حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل وغير ذلك، تدلنا على مدى ما كان يتمتع به رسول الله في تلك المرحلة من مكانة ومنزلة في قلوب الناس. وثانيا، إن حديث أبي طالب عن قلة مال النبي وإعطائه الضابطة للتفضيل بين الرجال يدل على واقعية أبي طالب، وأنه ينظر إلى الإنسان بمنظار أسمى وأنبل من المال والجاه. فالرجل الفاضل في نظر أبي طالب ليس هو صاحب المال الكثير والجاه العريض، وإنما هو الرجل الذي يمتلك في شخصيته كل الصفات والخصال الكريمة التي تحدث عنها أبو طالب في خطبته، والتي تحلى بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثا، إن كلمة أبي طالب وجعلنا الحكام على الناس تدل دلالة واضحة على ما كان يتمتع به بنو هاشم من شرف وموقع ومكانة في المجتمع المكي، بحيث إنهم كانوا الحكام على الناس آنذاك. ورابعا، إن صريح الخطبة أيضا أن أبا طالب هو الذي تكفل بمهر خديجة، ولكن خديجة رضوان الله عليها كما تقول رواية الكليني في الكافي عادت وتكفلت هي بالمهر، الأمر الذي أثار تعجب بعض الحاضرين فقالوا: يا عجبا، المهر على النساء للرجال؟ فغضب أبو طالب وقال: إذا كانوا مثل ابن أخي هذا طلبت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم المهر، وإن كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي. وهكذا، فقد تمت مراسيم الزواج المبارك، ويرجح أكثر المؤرخين أن يكون عمر خديجة حين تزوج بها النبي 28 عاما وليس أكثر من ذلك، وعلى هذا فهي كانت أكبر من النبي 3 سنين فقط، لأننا قلنا بأن النبي كان عمره حين الزواج بها 25 سنة. ولم تتزوج خديجة قبل النبي بأحد، وإنما تزوج بها الرسول صلى الله عليه وآله وكانت عذراء، وهذا ما أكده جمع من المؤرخين كالبلاذري وأبي القاسم الكوفي والسيد المرتضى في كتاب تلخيص الشافي وغيرهم. ولا بد أن نشير أخيرا إلى أن القول بأن النبي صلى الله عليه وآله إنما تزوج خديجة الثرية طمعا في مالها هو قول باطل تكذبه كل الشواهد التاريخية، فإن حياة النبي من بدايتها إلى نهايتها أكبر شاهد على أنه صلى الله عليه وآله ما كان يقيم للمال وزنا، ولا كان المال يشكل هدفا أو هما بالنسبة إليه. وقد أنفقت خديجة بعد بعثة النبي كل أموالها طائعة راغبة وباختيارها وبملء إرادتها، ليس على النبي وملذاته، وإنما على الدعوة إلى الإسلام وفي خدمة الرسالة. أضف إلى ذلك أن خديجة هي التي عرضت نفسها على النبي، ولم يتقدم هو بطلب يدها حتى يقال إنه إنما فعل ذلك طمعا في مالها، كما أن حبه صلى الله عليه وآله وتقديره الشديد لخديجة حتى بعد وفاتها دليل واضح على بطلان هذا القول، وعلى أن تقديره لها كان لأجل عفتها وطهارتها وإيمانها وإخلاصها للرسالة وتضحيتها بكل ما تملك في سبيل هذا الدين وفي خدمة هذه الرسالة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.